من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي. وبالبداية وقبل ما نقول شيء بدنا نقول الله يرحم شهداء دوما من المدنيين يلي انقتلوا بالغازات السامة، وهذا الموضوع هو يلي رح نحكي عنه اليوم.
وضيفنا لليوم الكاتب والمحلل السوري وائل سواح، رئيس تحرير موقع The Syrian Observer، رح يحكي لنا اليوم عن أبعاد الضربة الكيماوية على دوما وردود الفعل الدولية واحتمالات التدخل الدولي،
عن مجزرة دوما ومرتكبها وردود الأفعال الدولية، وعن تاريخ استخدام الكيماوي والغازات السامة بسوريا رح نحكي اليوم. فخليكم معنا مستمعينا بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم جميعا.
نايم على شط البحر ورجاله حوله، الشمس بتتخبى بأمره، الناس بتركعله، أصواتهم للي ماتوا من البحر تنادي، إذا بتدقق بتشوف وجوههم والأيادي، مجرم حرب أرواح الناس بيلعب، من دم البشر بيسقي رجاله وهو بيشرب، مجرم واعي. والمجزرة منقول الليلة على بيتك بالقمر الصناعي.
هنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512، وكمان ناطرين تعليقاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم، شو بتتوقعوا يقرر مجلس الأمن بعد مجزرة الكيماوي بدوما؟
الموج بيطلع وبينزل مع حركة إيده، الريح انوجدت لتنفذ كل اللي بريده، إجا وقت اللعب وفتحوا له الخريطة، اختار من المنطقة حارب ألم وصار يحيطة، مجرم دارس وأول مين بيعلن حربه عليهم أطفال المدارس. نايم على شط البحر وولاده حوله، على إيده علامة نصر بس جوعه قتله، راحوا ولاده الكبار وبقيوا اتنين صغار، جنازتهم بتشوف الليلة بنشرة الأخبار.
ورجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة. معي أنا عزة ومع زميلي همام. حلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن مجزرة دوما يلي تم فيها استهداف المدنيين بالغازات السامة، ورغم أنه الجواب صار بديهي بس لسه في عالم عم تسأل أنه مين يلي عم يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا بسوريا.
يعني الجواب الوحيد يلي عنا هو أنه النظام هو الوحيد يلي بيمتلك أسلحة كيميائية، وهو الوحيد يلي بيمتلك وسائل تصنيعها ونقلها، فمين يلي عم يقصف كيماوية ترى؟
همام، بس ممكن حدا هلا بكل بساطة يقول لك أنه سوريا ما عندها كيماوي ومنوع تصدر قرار مجلس الأمن تحت رقم 2118 بتاريخ 27 أيلول بال2013، ويلي نص على نزع السلاح الكيماوي من سوريا.
بس النظام السوري خلال 7 سنين الماضية بعد الثورة وقبل الثورة حتى انتهك كل قرارات دولية والإنسانية، فشو يلي بيخلي أي عاقل يصدق أنه النظام فعلا التزم بنزع السلاح الكيماوي؟ وبنرجع منقول أنه النظام هو الوحيد يلي عنده هاي الإمكانيات ليضرب كيماوي بأشكال وأنواع متعددة.
طيب هما، نحن بنعرف انه للسلاح الكيماوي انواع مثل ما هلا قلت، بس بحسب المواد المستخدمه، فخلينا نعطي المستمعين كمان فكره عن انواع الكيماويه اللي انضربت بسوريا على الاقل.
هلا اول نوع هو الغازات السامه يلي استخدمها النظام لاول مره بتموز 2012، وخلال سنه من هذا التاريخ استخدم النظام الغازات السامه 28 مره، وهجوم الغوطتين كان رقمهم 29 هالحكي بال2013. وبعد هجوم الغوطتين وقعت الحكومه السوريه على معاهده حظر الاسلحه الكيماويه، وبعدها بسبع ايام رد النظام قصف مدينة مدينة جوبر بالكيماوي.
وكمان بال 2015 من شهر آذار لشهر نيسان، يعني خلال شهر واحد، شن النظام 9 هجمات بالغازات السامة بحسب تقرير أصدرته وقتها شبكة سورية لحقوق الإنسان، وكمان 6 هجمات منها بمدينة إدلب.
هلأ من أبرز الغازات السامية اللي استخدمها النظام غاز الكلور، ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقت صدر القرار الدولي رقم 2118 اللي نص على نزع السلاح الكيميائي بسوريا بسنة 2013 لغاية نيسان 2014 أكثر من 250 حالة استخدام لغاز الكلور وبشكل ممنهج.
ورغم أنه مستمعينا المنظمة ما حددت مين استخدم السلاح وضد مين، بس المراقبين رجحوا أنه يكون النظام، وخاصة أنه استخدام الكلور زاد بنسبة كتير كبيرة بعد صدور القرار 2118 يلي منع سوريا من الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، بس ما منع من تخزين وتطوير غاز الكلور لأنه له استخدامات مدنية.
صحيح كلامك عزة. أما النوع الثاني من الغازات السامية واللي استخدمها النظام كمان بكثرة هو غاز السارين، ومن أبرز حالات استخدامه الهجوم يلي شنته قوات النظام السوري يوم 21 آب 2013 على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، وانقتل فيه أكثر من 1400 شخص مع إصابة حوالي 10,000 شخص معظمهم من النساء والأطفال.
وكمان مستمعينا استخدم النظام غاز سارين بضرب خان شيخون بريف إدلب يوم 4 نيسان 2017، وسبب مقتل أكثر من 100 شخص وجرح المئات.
ويشك بأنه النظام بهجمته الكيماوية الأخيرة على دوما استخدم غاز السارين.
طيب هما مخلينا لك نسمع إعادة لحلقة شد حيلك يلي بتحكي لنا فيها سما عن غاز السارين طرق الوقاية منه.
دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما. كتير سمعنا بالفترة الأخيرة عن غاز السارين واستخدامه كسلاح حرب كيماوي. اليوم رح نعرف شوية معلومات عن غاز السارين وكيف بيتم الإصابة فيه وشو أعراضه وأساليب الوقاية منه. خليكن معنا. غاز السارين أو اللي بيتسمى بالعامية غاز الأعصاب هو نوع من أنواع الغازات القاتلة اللي بيستخدم بالحروب. هو غاز عديم الريحة وعديم اللون تماما، والريحة اللي بتنتشر وقت استخدامه بتكون نتيجة التفجير، لأنه بيتم نشر غاز السارين بتفجير وإطلاقه بالهواء، وبتتم الإصابة باستنشاق غاز السارين أو بشرب مي ملوثة فيه أو بأكل أطعمة ملوثة بهذا الغاز أو لمس أي سطح ملوث. طيب شو أعراض الإصابة؟ يعني بما أنه غاز السارين ما له لا لون ولا ريحة، فشو الأعراض اللي ممكن يلاحظها المصاب ويعرف أنه هو أو حدا من اللي حواليه مصاب؟ الأشخاص يلي تعرضوا لجرعة خفيفة أو متوسطة من غاز السارين عن طريق تنفس الهواء الملوث أو أكل طعام أو شرب مي ملوثة أو لمس أسطح ملوثة بالسارين، تظهر عليهم بعض أو كل الأعراض التالية خلال فترة تتراوح بين ثواني معدودة لساعات بعد التعرض للسارين، والأعراض هي بالترتيب حسب شدة التعرض والإصابة: سيلان أنفي، تدميع شديد، احتقان بالطرق التنفسية، زيادة المفرزات القصبية، تشنج القصبات وضيق النفس، إسهال، صعوبة الرؤية، هياج عصابي وتصرفات هستيرية، ارتفاع ضغط الدم، نقص أكسجين شديد بيلحقوا شلل عضلي وبطء بالقلب، وبعدين هبوط الضغط، توقف التنفس والوفاة. طيب شلون ممكن تكون الوقاية من الإصابة بغاز السارين؟ الوقاية بتكون بالابتعاد الفوري عن مكان انتشار الغاز السام، والانتقال لمنطقة بعيدة هواها نظيف وما له معرض للغاز. وفي حال انتشار السارين برات البيت، لازم الناس تدخل عبيوتها فورا وتطلع على الطوابق الفوقانية بعد تسكير البواب والشبابيك منيح لحتى ما يدخل الغاز. وبهي الحالة من الخطأ انه الناس تنزل على الأبو أو الملاجئ، لازم تطلع على أماكن مرتفعة لأنه غاز السارين أتقل من الهواء وبينتشر بتركيز عالي بالمناطق المنخفضة القريبة من سطح الأرض. أما اللي تعرضوا لغاز السارين فأول شيء لازم يشقوا تيابهم وما يشلحوها من الرأس مشان ما يلامس الغاز الأنف والتم ومناطق تانية من الجسم، وبتنحط التياب بكيس نايلون وبتنربط منيح لأنه التياب بتضل محتفظة بالغاز. بعدين لازم ينغسل الجسم بسرعة بالمي والصابون ويضل بالمي حوالي نص ساعة، وإذا كان المصاب عنده اضطراب بالرؤية أو حرقة بعيونه لازم يغسل عيونه بمي نظيفة لمدة 15 دقيقة. وبالنسبة لاستخدام الكمامة ما بيكون كتير مفيد بهالحالة إلا إذا كانت من النوع اللي بغطي الأنف والتم وداير مدارهم بشكل كامل لتخفيف استنشاق الغاز.
طبعا هاي الإجراءات لازم تتم بسرعة كبيرة لنقدر ننقذ المصاب، وفي حال توفر الأدوية فلازم نحقن المصاب فورا بحق مادة مضادة اللي بيستعملها عادة طبيب الإنعاش، وهي بتحتوي على أدوية مثل الأتروبين، براليدوكسيم والفاليوم لحتى تلغي مفعول وآثار غاز السارين السام ومنع الاختلاجات العضلية، وبالتالي إنقاذ المصاب خلال فترة ما بتتجاوز ساعة من الوقت. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما. I spoke to God today and she said that she's ashamed. What have I become? What have I done? I spoke to the devil today. He said he's not to blame. And I understood, 'cause I feel the same. Arms wide open, I stand alone. I'm no hero, and I'm not made of stone. أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210، وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إتنا يلي هو شو بتتوقعه يقرر مجلس الأمن بعد مجزرة الكيماوي بدوما؟ الخيارين كانوا أول شيء إدانة النظام السوري بدون اتخاذ أي إجراء، أما الخيار الثاني فهو توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري. تعليقاتكم وآرائكم مستمعينا كانت نسبة التصويت 62% للجواب رقم واحد اللي هو إدانة النظام السوري بدون اتخاذ أي إجراء للنظام السوري. شكرا مستمعينا على مشاركتكم.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة يلي عم نتناول فيها اليوم موضوع استخدام السلاح الكيماوي يلي استخدمه النظام مرارا وتكرارا، واخر مرة كان استخدامه قبل كم يوم بمدينة دوما.
كنا كمان عم نحكي همام عن انواع الاسلحة الكيماوية يلي تم استخدامها بسوريا، وحكينا عن الغازات السامة مثل الكلور والسارين. طيب شو في كمان اسلحة تم استخدامها بسوريا على علمك؟
عندك مثلا قنابل النابالم يلي بنهاية 2013 وثق الناشطين السوريين استخدامها بعدة مناطق سورية، رغم أن من الأسلحة المحرم استخدامها دوليا ضد المدنيين.
وكمان في القنابل العنقودية اللي استخدمها النظام أول مرة بشهر تموز بال 2012 ضد عدد من الأحياء القديمة بعدة مدن، وتصاعد استخدامه لإلى بعد توقيعه على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بال 2013.
بحسب إحصائية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذ طيران نظام وطيران روسي 54 هجمة بالقنابل العنقودية من بداية التدخل الروسي بأواخر أيلول 2015 حتى 27 شباط 2016، يلي هو تاريخ توقيع اتفاقية الهدنة بين النظام وفصائل المعارضة.
يعني همام 54 هجمة حوالي خلال 5 شهور، ونحن عم نحكي عن أسلحة محرمة دوليا.
وبين أيار 2016 وأوائل آب 2016، يعني خلال حوالي 3 شهور، تم تنفيذ حوالي 47 هجمة بالذخائر العنقودية.
بكل الأحوال همام، الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت استخدام أكبر وأوسع للقنابل العنقودية بعد التدخل الروسي بشكل مباشر.
صحيح كلامك عزة، وخلينا ناخد مستمعينا بفقرة جديدة ليتعرفوا من خلال هالسكتش الدرامي الصغير على خطر القنابل العنقودية وكيفية الوقاية منها.
لك امتى رجعت؟ يلا قوم غسل وتعال كل.
ما بدي امي، مالي نفس.
خير شو في؟
في ولد بالصف يلي جنبنا مبارح توفى.
لا حول الله، الله يرحمه. بس كيف توفى؟
حكوا لي رفقاته انه لقى قنبلة عنقودية وقت كانوا عم يلعبوا بالحقل المهجور، شكله من مخلفات قصف الاسبوع الماضي بس ما انفجرت. ونبهوه كتير رفقاته انه تركها، بس منشان يثبت لهم انه قبضاي وماله خايف منها صار يلعب فيها.
يلا طيف، وشو صار؟
ركضوا رفقاته وهربوا لبعيد لانه عرفوا انه رح يصير مصيبة. وبعد دقيقتين سمعوا صوت الانفجار، قام ركضوا ليجيبوا الإسعاف بس كان الولد متوفي.
الله يعين أهله. القنابل المخلفات غير المنفجرة، خطرة مثل المنفجرة تماما. لا والله يمكن أخطر، لأنه الناس بتأمن وبتفكرها أنه عادي ما عاد تأذي، مع أنه ممكن بأي لحظة تنفجر.
الله يرحمه يا أمي، والحمد لله أنه باقي رفقاته نفدوا وما صار لهم شي. هذا درس كلياتنا لازم نتعلم منه، أنه بخطأ أو سوء تقدير ممكن الواحد يفقد حياته ويعرض للخطر كل يلي حواليه. يلا ماما حبيبي قوم غسل وكلك لقمتين كرمالي.
إيه الله يحمي العالم.
آمين
آمين.
تعرضت منطقة ما للقصف بالقنابل العنقودية، احتمال كبير يضل قنابل غير منفجرة بعد ما ارتطمت بالأرض، لذلك بعدوا عن المناطق اللي تعرضت للقصف قبل ما يتم تمشيطها وتنظيفها من المخلفات الحربية، وخبروا كل اللي بتعرفون بعدوا عن هاي المناطق، وكمان ما يحاولوا يقربوا من القنابل والمخلفات الغير منفجرة إذا شافوها. والحذر ما بيعني أنه نحن جبناء ومنخاف أكتر من اللازم، والمخاطرة بنفس الوقت ما بتعني الشجاعة، الحذر بيعني أنه نحن منقدر قيمة حياتنا وحياة غيرنا.
كرمال اللي راحوا لغير يرتاحوا البلد عن ضوّل
ورجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية يلي كان آخرها الهجوم على مدينة دوما بريف دمشق.
وصدر مستمعينا قبل يومين تقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قدمت فيه إحصائية بتتناول تكرار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية من أول استخدام لها لهلا.
بحسب التقرير استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية مو أقل من 211 مرة من أول استخدام إلها لنص شهر شباط الماضي.
يعني هاي الهجمات بحسب التقرير تسببت بسقوط 1421 ضحية منهم 1357 مدني ومن بينهم 187 طفل و244 امرأة و57 من مقاتلي المعارضة.
يعني مقاتلين المعارضة اللي عم تحجج النظام فيهم راح منهم بس 57 شخص، بالمقابل راح 1357 مدني. بقى مين المستهدف بهي الحالة؟
مزبوط كلامك همام، وهذا الحكي بالنسبة للضحايا لسه في غيرهم المصابين مو أقل من 6684 شخص.
أما الهجمة الأخيرة يلي نفذها النظام السوري على مدينة دوما بريف دمشق فكانت بتاريخ 7 نيسان 2018 وكانت عبارة عن هجومين جويين كيميائيين شمال مدينة دوما بيناتهم 3 ساعات تقريبا. الأول وقع حوالي الساعة 4 المساء قريب من مبنى فرن سعدة بشارع عمر بن الخطاب، والهجوم الثاني وقع حوالي 7:30 المساء قريب من ساحة الشهداء بمنطقة نعمان بحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
وأثارت هاي الضربة ردود أفعال سريعة وطالبت عدة دول مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع، ومثل العادة الكل ندد واستنكر.
بس للأسف عزة ما شفنا أي قرار جدي لوقف هاي الهجمات مثل العادة. طبعا
يمكن همام يكون في أبعاد نحن ما منعرفها، رح نناقشها مع ضيفنا الكاتب والمحلل وائل سواح بعد شوي، بس هلأ خلينا كمان مرة نسمع سكتش درامي عن الذخيرة الحية.
الذخيرة الحية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية يا أبو إيهام، كيف كان الشغل؟
الحمد لله مستورة. شو وينه إيهام؟ جايب له معي حلاوة الجبن.
راح يلعب مع رفقاته شوي، وعدني إنه ما راح يتأخر على الغداء.
ولي بس ما يكون راح عزال المكشوف.
رعبتني يا رجال، ليش شو في هني؟
لك ما بتعرفي انه هنيك الارض معباية مخلفات حرب وزخيرة غير منفجرة؟ هدول الاغراض اللي وقعوا من الطيارات وقت القصف وما انفجروا، ما عرفتيهم؟
يوه ايه بس انا بعرف، طالما هي الزخيرة وقعت على الارض وما انفجرت فما في خطر منه.
بالعكس تمام يا اميام، هالحرب تركت وراها كتير زخاير غير متفجرة بكتير مناطق، وكونها ما انفجرت لهلا ما بيخليها امنة. والمشكلة انه بتجي بعدة اشكال والوان، يمكن تكون مخباية بين الأنقاض أو مدفونة تحت الأرض، وبكتير أحيان صعب تنشاف أو يميز الواحد عن المحيط تبعها.
والله مبارح يا أبو إيهام سمعت في الراديو إنه هاي الأجسام ما أنا مستقرة وممكن تنفجر بأبسط لمسة، بس والله أنا ما صدقت.
لا لا بالعكس تمام، معهم بكل الحق، ومشان هيك الواحد لازم يدير باله ولازم ينبه على الأولاد يا بنت الحلال.
والله خوفتني يا رجال، الله يسوقك يا إيهام.
مرحبا أمي، شو طابختي لنا؟ أنا جوعان.
تعال هون لشوف، إن شاء الله ما رحت على هذاك السهل المكشوف.
لك لا، نبهونا بالمدرسة ما نروح عليه. قال شو؟ قال فيه زخائر غير متفجرة يمكن تفقع بأي لحظة.
إيه بسيطة، الحمد لله على السلامة. شو 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 جبت لك؟
حلاوة الجبن؟ يا عيني.
لا تروح غداك بس حبيبي.
لحتى نحمي حالنا ونحمي أطفالنا من الخطر لازم نعرف كيف نتصرف مع الذخائر الغير منفجرة ويلي بتتواجد خاصة بالمناطق اللي تعرضت لصدام مسلح مثل الأبنية المدمرة والمناطق اللي تعرضت لقصف والحواجز العسكرية وخطوط التماس. لازم نعرف إنه هاي الذخائر بتشكل خطر كامن ونبعد عنها. أهم شيء إذا شفنا الأجسام اللي محتمل إن تكون أجسام خطيرة ما نحاول نلمسها ولا نحركها ولا نجمعها ولا نرفسها برجلنا ولا نلعب فيها ولا حتى نعمل منها أشياء فنية ولا نقرب. ومن الضروري نخبر عائلتنا ومعارفنا وجيراننا عن الأماكن الخطرة ويلي شفنا فيها أجسام مشبوهة، وطبعاً نعلم الجهات المختصة بالتعامل مع هاي الأجسام بوجودها بالمنطقة الفلانية. تذكروا أنه الحذر مو بس واجب، الحذر بيحمي حياتنا وحياة يلي حوالينا.
وين
خليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-0، وكمان ناطرين تعليقاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم: شو بتتوقعوا يقرر مجلس الأمن بعد مجزرة الكيماوي بدوما؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، ورد سيريا عم بيقول: تشكيل لجنة تحقيق لتذهب هاي اللجنة بعد أشهر لدوما يلي استلمها النظام، وبيكون أخفى الأدلة، وبيكون يلي ضرب ضرب واللي هرب هرب. شكرا يا وردة على مشاركتك. كمان يوسف عم بيقول: تسويف الموضوع بالدعوة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤولين عن الهجوم. أما بشار عم بيقول: عن طريق مجلس الأمن صعب توجيه ضربة عسكرية لأنه في الفيتو الروسي والصيني دائما جاهز. شكرا أصدقائي على مشاركاتكم.
من جديد، استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية بالهجوم على المدنيين بمدينة دوما بريف دمشق.
وهذا الاستهداف ما له جديد من نوعه، لأنه على مدى 7 سنين استخدم النظام مرات كتيرة الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دوليا، مثل الغازات السامة والقنابل العنقودية وقنابل النابالم الحارقة.
ورغم توقيعه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بال2013، إلا أنه عاد واستخدمها مرات كتيرة بعد توقيع الاتفاقية.
ورغم إدانة مجلس الأمن للنظام السوري عدة مرات بسبب استخدامه الأسلحة الكيميائية، إلا أنه ولا مرة من هاي المرات تمت محاسبة النظام السوري، لأنه دائما كانت روسيا والصين عم توقف بالمرصاد ضد أي قرار من خلال استخدام الفيتو.
والهجمة الأخيرة تسببت بمقتل حوالي 140 شخص وإصابة أكثر من 1000 شخص، وأثارت ردود فعل دولية واسعة بدون أي إجراء دولي.
الشيء الوحيد يلي نتج عن الضربة الكيماوية هو الاتفاق بين قوات روسيا وجيش الإسلام على خروج أهالي مدينة دوما منها.
هذا الاتفاق أثار كتير تساؤلات كتيرة، مثل أنه ليش لا صار هذا الاتفاق بعد الضربة الكيماوية، وليش ما صار من قبل مثلا،
وشو مصير الناشطين المختطفين عن جيش الإسلام، وهل رح تنفذ أمريكا تهديداتها بتوجيه ضربة للنظام السوري كرد على الانتهاكات؟
كل هاي النقاط وغيرها رح نناقشها بلقائنا المسجل مع ضيفنا لليوم الكاتب والمحلل السوري وائل سواح، رئيس تحرير موقع The Syrian Observer. أهلا وسهلا فيك الكاتب والمحلل السوري وائل سواح، رئيس تحرير موقع The Syrian Observer، ضيف عزيز على برنامج من سيرة للسيرة عهوى راديو سوريالي. أهلا وسهلا فيك أستاذ وائل.
أهلا رفون. أهلا هو.
يا هلا. بداية، من أبرز الأحداث اللي صارت على الساحة السورية مؤخرا: قصف دوما بالسلاح الكيماوي من قبل النظام السوري، وقبل فترة بعد حملة قصف عنيف على الغوطة الشرقية تم التوصل لاتفاق لوقف قصف مقابل خروج أهالي مدينة دوما. ليش دوما ما كانت ضمن المدن يلي شملها الاتفاق الأول يلي بخص مدن الغوطة الشرقية؟
السبب الأساسي هو القوة المهيمنة في دوما اللي هي في الغوطة الشرقية، المناطق الأخرى اللي تم التوصل للاتفاق قبل ذلك، كان في أكثر من قوة عم تتفاوض مع الروس على إنهاء القصف الوحشي الأسدي للغوطة والمدنيين والأطفال والنساء. تأخرت دوما لأنه جيش الإسلام كان عم بيحاول أنه يحقق مكاسب أكثر. إذا أخذنا حسن النية، هو لم يستطع أن يقرأ الواقع على حقيقته، ولم يستطع أن يدرك أنه في اتفاق دولي كان على إنهاء القصة بدوما، وبالتالي حاول يأخر قدر الإمكان التوصل لاتفاق. الاتفاق كان في مشروع مسودة اتفاق قبل أيام من ضرب دوما بالكيماوي. بنود الاتفاق كانت مثل ما تسربت أفضل من الاتفاق الثاني اللي اضطر جيش الإسلام أنه يوقع عليه، ولكن يعني جيش الإسلام تعنت ورفض بآخر لحظة يوقع، لأنه كان بده يحافظ على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تبعه، وما بعرف الحقيقة وين كان بده يستخدمها، بده يأخذها على جرابلس، بده يأخذها على إدلب، لوين كان وضد مين بده يستخدمها. لحتى أرجع لخص كلامي، مسؤولية ما حدث بدوما أساسا تقع على عاتق النظام الفاشي المجرم في دمشق، تقع على عاتق بشار الأسد وحلفائه من روس وإيرانيين وميليشيات أجنبية. لكن الأيام الأخيرة، الأبرياء من الأطفال والنساء والمدنيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة وخاصة في القصف الكيماوي، هن مسؤولية مشتركة ما بين النظام المجرم وما بين حزب وما بين جيش الإسلام في دوما.
طيب، بعد ضرب مدينة دوما بالسلاح الكيماوي، تم الاتفاق بين روسيا وجيش الإسلام على وقف إطلاق النار من الطرفين وخروج أهالي دوما منها. ليش هالاتفاق هلأ صار مو قبل الضربة الكيماوية مثلا؟ يعني هل بتتوقع أنه مجزرة دوما كانت ورقة ضغط على جيش الإسلام؟
مجزرة دوما أكيد ورقة الضغط على جيش الإسلام. ليش تأخر جيش الإسلام بالموافقة على الاتفاقية اللي كانت مطروحة قبل المجزرة وقبل سقوط مئات القتلى من المدنيين في مدينة دوما؟ هذا سؤال من ضمن أسئلة كبيرة وكثيرة المفترض أن نوجهها لجيش الإسلام، إذا مو هلأ يوما ما لازم نوجه لهم هاي الأسئلة، وحتى نسألهم أنه شو كان السبب وراء إصرارهم على الاحتفاظ بالأسلحة الثقيلة؟ بدهم ياخدوها معهم لوين؟ على جرابلس، على إدلب؟ شو بدهم يعملوا فيها؟ ضد مين بدهم يستخدموها؟ يعني اللعبة، الجيش الإسلام هو عمليا تنظيميا هو تنظيم متطرف، وعقائديا هو له عقيدة متطرفة، وسياسيا هو مجموعة من الهواة الذين ليس لديهم خبرة في عملية التحليل والتركيب السياسي واستنتاج نتائج من المقدمات اللي بين ايديهم. فإذا افترضنا حسن النية، نحن نقول انه جيش الإسلام ارتكب خطيئة كبيرة، في الحقيقة خطيئة لا تغتفر، وإذا قلنا أنه لا، في نية سيئة وراء الموضوع، فيمكن أن نستنتج ما يحلو لنا من الاستنتاجات فيما يتعلق بسلوك جيش الإسلام. لازم نتذكر مرة تانية أنه المجرم الأساسي هو بشار الأسد ونظامه والروس والإيرانيين، هدولي هي حقيقة مفروغ منها، ولكن كان من واجب جيش الإسلام يرى أن الواقع السياسي اللي دي، وأن يدرك أنه ما عاد في اتفاق دولي على إنهاء قضية دوما عزة، ما كان في عنده أي أمل بالصمود في دوما. المسألة كانت إذن ماذا، يعني هل يريد حماية عناصره، هل يريد خروج أكثر أمنا له؟ يعني المسألة بالتأكيد ليس لها علاقة بدوما ولا بالغوطة ولا بالمدنيين ولا بالسوريين ولا بسوريا، هي مسألة لها علاقة بكيف ممكن يحسنوا شروط خروجهم ويحموا حالهم في الأيام التي ستلي توقيعنا الاتفاق.
بال2013 أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تدمير كل السلاح الكيميائي اللي كان النظام بيمتلكه. وبعد هالإعلان ارتكب النظام كثير من المجازر الكيميائية بسوريا، وهذا الشيء بخلينا نفكر أنه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما دمرت كل الكيميائي الموجود بسوريا، أو أنه النظام خبى يا ترى جزء عن هذا من هذا السلاح المنظمة، أو هي عبارة عن كانت عن عن يعني فقط دعاية وإعلان. ما شو
المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية دخلت على سوريا بالتأكيد وقامت بعملية تفتيش للمناطق اللي سمح للنظام أنه تروح عليها. نحن كلياتنا بنعرف أنه في مناطق لم يسمح للنظام أساساً أنه تروح عليها. المنظمة زارت بعض المناطق وقامت بتدمير عدد لا بأس فيه من الأسلحة الكيماوية، إنما بتآمر مش تآمر بوقاحة روسية معهودة بالدور اللي بتلعبه بمجلس الأمن، وهيمنت على جزء من القرار تبع المنظمة. كان في مناطق لم يسمح نظام بشار الأسد للخبراء بأنه يزوروا، وبالتالي استطاع أنه يخبي عدد كمية لا بأس فيها من الغازات السامية والأسلحة الكيماوية الأخرى اللي لاحقا استخدمها، سواء كان السارين بخان شيخون أو الكلور بعدد كبير من المناطق السورية. وقد أثبت ذلك يعني تقارير محايدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية غير مرتبطة بأي جهة سياسية وليس لها أجندة سياسية على الإطلاق. تم تأكيد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية وأكثر من مرة، وعدد القتلى اللي راحوا بعد ذلك عدد كبير جدا. إذن كان في زيارات لبعض المناطق التي سمح النظام لخبراء المنظمة بزيارتها، ولكن النظام لم يسمح للخبراء بزيارة كل الأماكن، وبالتالي استطاع أن يخبئ ويخفي أو يكدس عدد كمية كبيرة من الأسلحة استخدمها فيما بعد الشعب.
تمام. طب أستاذ وائل، هلأ مثل ما حكينا قبل شوي صار عدد كتير كبير من الهجمات الكيماوية من قبل النظام على المدنيين، كل الناس بتسأل أنه ليش مجلس الأمن ما عم يتخذ أي إجراء تجاه النظام السوري؟
هلأ السبب واضح وبسيط وكلمة واحدة، هي الفيتو الروسي. روسيا حطت كل أوراقها، يعني روسيا عم تلعب لعبة قمار كبيرة جدا، ومثل لاعب القمار اللي بيحط كل رصيده بضربة واحدة مستحيل أنه يتراجع بالضربة ما قبل الأخيرة. يعني أنا already حطيت الجزء الأكبر من رصيدي ومصالحي بهاللعبة هي تبع لعبة القمار، وبالتالي آخر ضربي ما حأنسحب. الروس حطوا رصيد كبير جدا 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 بسوريا. سوريا كانت آخر موطئ قدم إلهم بالمنطقة. إذا خسروا سوريا فهني راح يخسروا كل نفوذ لإلهم بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، وما يعكس ذلك من خسارة كبيرة على الصعيد الدولي. لذلك هني عم بيقاتلوا بكل إمكانياتهم وبكل أسلحتهم لحتى يحققوا وجودهم في سوريا. فبالتالي عم بيستخدموا الفيتو. والمنظمة الدولية قائمة على أساس أنه في عندك خمس دول كل منها تستطيع انه تلعب ورقه الفيتو لحتى توقف بوجه قرار هي بتشوفه ما له بمصلحتها. سؤال، هل يمكن تغيير هذه القرارات وهذه المنظمه؟ طبعا الموضوع صعب كثير كثير اذا لم يكن مستحيل في الظروف الحاليه.
استاذ وائل، تفاوتت اعداد ضحايا مجزره الدوما بحسب عده مصادر من ال 40 لل 140 شهيد تقريبا. شو هو العدد الاقرب للصحه بحسب معلوماتك؟
من خلال تواصلي مع يعني أشخاص في الغوطة في مدينة دوما وأشخاص من مدينة دوما في خارج سوريا، هني على تواصل دائم مع أهلهم. أكثر التقديرات يعني تواردا أو تواترا هي بحدود بين 80 والمئة ضحية قضت نتيجة للضرب النظامي النظام الفاشل للأسلحة الكيماوية.
تمام. طب أستاذ وائل، هل كان في أنباء مؤكدة عن نوع الغاز اللي تم استخدامه بالضربة الأخيرة؟
تواصلت مع عدد من الناشطين في دوما، ما كانوا متأكدين من طبيعة الغاز، إنما يرجحون أنه ليس غاز السارين. سبب في ذلك مثل ما بيقولوا أنه عدد ضحايا السارين بيكون غالبا أكبر. اثنين، الحالات اللي تمت معالجتها كانت ضحايا أقرب لاستخدام الكلور منه للسارين. ثلاثة، دخل وفد روسي اليوم صباح اليوم لدوما في جولة للتغطية على مواقفهم، انه بعثوا لجنة تحقيق من 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 خبراء بين قوسين روسيين دخلوا لدوما بدون ما يستخدموا الكمامات والأقنعة الواقية. فكل المؤشرات وفق ناشطين من دوما بتقول انه على الارجح هو غاز الكلور وليس غاز السارين. لكن هذا لا يعني، يعني ما في غاز أسوأ من غاز وغاز أحسن من غاز. ما في غاز ابن عيلي وغاز ابن شارع يعني. أنا يعني أساسا أنا ضد فكرة أنه النظام استخدم الأسلحة الكيماوية فيا للويل. أي طلقة من أي مسدس، من أي بندقية، من أي مدفع، من أي دبابة، أي قذيفة، أي برميل، هو مثله مثل الأسلحة الكيماوية. وعدد الضحايا كمان ليس مقياسا، يعني إذا قتلت شخص واحد أو 100 شخص أو 10,000 شخص فالجريمة نفسها، والعقوبة يجب أن تكون نفسها، والمساءلة يجب أن تكون نفسها. يعني لا أعتقد أن نوعية السلاح الكيماوي يحدد نوع المساءلة. هنالك اتفاقية دولية للأسلحة الكيماوية، بشار الأسد انضم لها مؤخرا بعد 2013 مرغما غصبا عنه، وهو يجب أن يكون ملتزم بكل بنوده، سواء كان غاز الكلور أو غاز السارين أو أي مادة كيماوية أخرى. هذه مادة محظورة دوليا، ولا يمكنه أن يخرق الاتفاقية على مزاجه أو يحدد نوع الغاز التي يمكنه استخدامها أو لا يمكنه استخدامها.
طيب، كان في ردود أفعال دولية سريعة بعد مجزرة دوما، تمثلت بالمطالبة بجلسة طارئة لمجلس الأمن. يا ترى هل هذا الاهتمام مؤشر خير؟ يعني في احتمال يتخذوا إجراءات معينة تجاه النظام السوري هالمرة ولا مثل كل مرة؟
يعني إذا بدنا ننتظر من مجلس الأمن أي شيء فنحن سننتظر طويلا جدا جدا. يعني ما في أي مؤشر بوجود روسيا في مجلس الأمن وحق الفيتو، لا نستطيع أن ننتظر أي شيء من مجلس الأمن. أما فيما يتعلق بردود الأفعال الأخرى فكل المؤشرات الحالية والناس عم تحكي فيها على بالصحافة والإعلام والتلفزيونات في أمريكا، في واشنطن، إذا كنت أنت اليوم في واشنطن بأي قهوة بتروح تقعد فيها، أي مشوار، أي شارع بتمشي فيه، أي اجتماع بتحضره بأي تينك تانك أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية، بتسمع الحديث الآن الراهن هو حول ضربي على سوريا. وسائل الإعلام عم تحط استطلاعات رأي على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، هل أنت مع ضربي أم لا. هلأ بس أخلص من هذا اللقاء معكم، عندي لقاء مع جريدة The Tribune Union حول نفس الموضوع. وسائل الإعلام تدرك جيدا مثل بالضبط العام الماضي الأيام اللي قبل ضربة خان شيخون، كان كل المؤشرات الآن نفس الشيء، كل المؤشرات بتقول أنه في شيء قادم قطعا. هذا الموضوع بتلاقوه أيضا بفرنسا. تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا قالت أنه راح تنسق مع ترامب بهذا الموضوع. يعني في أكثر من موقف غربي واضح باتجاه هذا الموضوع. ولكن إذا كانت أي ضربة ممكن تتوجه لنظام بشار الأسد هي مجرد ضربة استعراضية، مجرد تبرئة ضمير، مجرد رد فعل محدود على الجريمة الإضافية اللي أضافها بشار الأسد لجرائمه، يعني راح تكون القصة محبطة وفي مثل نحن بسوريا بنقول انه ضربي اللي ما بتنهيك بتقويك. ما بدنا ضربي محدودة تقوي بنظام بشار الأسد بدل ما تضعفه. بدنا سياسي منسجمي ومتسلسلي ومبنية جزء منا على الآخر. يعني ما بدنا إدارة أمريكية الصبح بتقول أنا بدي أنسحب من سوريا، المساء بتقول أنا بدي أضرب بشار الأسد. هذا الكلام الحقيقة يعني معيب بحق حكومة مثل الحكومة الأمريكية إنه توقع بهيك مطبات. الرئيس ترامب أكثر من مرة قال إنه سبب قوة بشار الأسد هو تخاذل أوباما، ذكر شي 100 مرة. طيب هلأ الآن أوباما ما هو بالبيت الأبيض، أنت بالبيت الأبيض، المفترض إنه هاي المسألة تكون على طاولتك على بشكل دائم، والمفترض إنه ليس نوع الأسلحة هو اللي يحدد استجابتك، وإنما الخرق الدائم لكل أشكال خروقات حقوق الإنسان بسوريا اللي عم تتم، وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي بلغت في بعض الحالات إلى الجينوسايد، إلى التطهير العرقي. يجب في دولة ديمقراطية كبرى مثل أمريكا أو دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا كندا وأستراليا واليابان، دول اللي تعتمد ديمقراطية، يجب أن يكون مقياس أساسا هو حقوق الإنسان. هذا البوصلة اللي مفترض أنه تقود أي رد فعل سياسي وعسكري ضد بشار الأسد. عمل عسكري محدود مرفوض بالنسبة بالنسبة لجزء كبير من السوريين ما لم يترافق بخطة سياسية للضغط على هذا النظام من أجل الرحيل ومن أجل تحقيق انتقال سياسي ديمقراطي آمن في سوريا.
طيب أنت بتتوقع يصير هالشي؟ تتوقع تصير الضربة؟
بكلمة واحدة لا. ضربي يعني أنا تقديري أنه ضربي قادمة، أي ضربي قادمة، ولكن على الأرجح ستكون ضربي محدودة استعراضية مثل ضربة خان شيخون.
طب شو بدي أقطعك نتفة، شو المواقع اللي ممكن تستهدفها الضربة؟
هلأ شوفي لقلك شغلي، أي واحد بيجاوبك على هذا السؤال بيكون عم بيتجاوز يعني قدراته التحليلية. أنا لا أنا يعني أنا لست خبيرا عسكريا وما بتجرأ إنه جاوب على مثل هذا السؤال، بس فيني أقول لك إنه حتى الخبراء العسكريين راح يعطوا تكهنات ليست بالضرورة صحيحة أو دقيقة. ما أستطيع أن أؤكده على كل الأحوال إنه الضربة مثل ضربة العام الماضي ستستهدف قوات عسكرية، لن تستهدف مدنيين، لن تخلف ضحايا من المدنيين. النظام بالتأكيد رح يلعب نفس اللعبة ورح يقول انه في مدنيين كانوا ضحايا، لكن انا اعتقد لدي شبه قناعة تامة بانه الضربة ستوجه ضد اهداف عسكرية بحتي والخسائر ستكون عسكرية بحتي بالنسبة للنظام بشار الأسد.
طيب استاذ وائل، بعيدا عن الضربة الامريكية، شو المصير اللي متوقع لمن يدن الدوما بعد مجزرة الكيماوي وتوقيع الاتفاق بين جيش الاسلام وروسيا؟
اللي السؤال عن اهالي دوما، مدينة دوما.
إيه؟
يعني نحن شفنا شو صار باهالي الغوطة الشرقية، اخذوهم حطوهم بشبه معسكرات وصار في عملية تحقيقات معهم، صار في عمليات استغلال وإهانة وتعذيب. ما بتوقع لأهالي مدينة دوما يعني مصير خير من ذلك. كل الأخبار اللي عم تجيني من داخل المدينة إنه بنود الاتفاق غير واضحة. المشكلة إنه لا الروس أعلنوا بنود الاتفاق ولا جيش الإسلام أعلن للمواطنين اللي كأنه صار له 6 سنين عم بيحكمهم بالنار وبالحديد، عم يجوعهم وعم يخطفهم وعم يخفيهم وعم يحطهم بالأقفاص. ما قال لهم شو بنود الاتفاق اللي تم التوصل إليها، مثله مثل أي منظمة إرهابية تاني، مثل أي نظام فاشي إرهابي تاني، بيقوم بعقد الاتفاقات اللي بتسمح له هو فقط أنه يستفيد منها، ومش سائل لا عن المدنيين ولا عن الأطفال ولا عن النساء ولا عن العجائز ولا عن السوريين أساسا في هذا الموضوع. ماني متفائل، وإنما يعني الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك تقول انه الانتقام لن يكون مريعا على الطريقة الأسدية هو انه السمع الروسي هون على المحك، لأن روسيا هي اللي دخلت بالاتفاق، فبالتالي ممكن لروسيا ان تلعب دور بتخفيف الانتقام الأسدي وليس منعه نهائيا.
تمام. طيب بعد دوما شو بتتوقع يكون هدف النظام الجاي؟
بالتأكيد جنوب دمشق، يلدا وبابيلا والمخيم
والحجر
وهل البيت سحم، يعني قطعا هاي المناطق اللي راح يهدف للنظام في 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 الفترة القريبة القادمة. وللأسف أنا حزين جدا إني أقول إنه نحن توقعنا إنه الغوطة راح تكون الهدف المقبل للنظام من نهاية العام 2016، وذلك تم. المخطط عم نشوفه قدام عيننا عم بيمشي خطوة خطوة للأسف، ولكن عم بيمشي يعني، وما في حدا قادر يبدو على أنه يوقفه فعلا.
طيب أستاذ وائل، نهاية بدي أطرح سؤال يمكن بيتراود لكتير عالم ويمكن أنت أولهم، ما بعرف إذا عندك جواب كمان عنه، اللي هو بعد ما طلع جيش الإسلام من دوما، هل في أخبار عن الناشطين الأربعة المعتقلين عن جيش الإسلام اللي هن رزان سمير وناظم ووائد؟
للأسف لا، كنا بانين آمال كبيرة على أنه نعرف شيء عن مصيرهم بعد الاتفاق الروسي مع جيش الإسلام. أنا بعرف شخصيا أشخاص ساهموا بالتوصل للاتفاق وحاولوا انه يضغطوا على الجانب الروسي لحتى يضغط على جيش الاسلام ليكشف عن مصير النشطاء الاربعه. للاسف لم يستطع هذا الشخص انه يحصل، رغم تاكيده لثلاث مرات على الجانب الروسي انه على الاقل نكشف عن مصير المجموعه. مثل ما بتعرفوا في كثير منظمات مدنيه طالبت بالكشف عن مصير الناشطين الأربعة، في حملة كانت أكثر من حملة على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن مصيرهم. الخوف من أنه يكون جيش الإسلام باعهم للنظام أو بشكل أو بآخر أعطاهم لداعش وداعش أعطتهم للنظام، في خوف حقيقي على مصيرهم. عدم كشف طبعا نحن يعني كان في امل، بس هذا الامل عقليا نحن كنا ما لنا مصدقينه، لانه ما حيورط حاله جيش الاسلام بالاعتراف بانه هو قام اساسا هو لم يعترف باختطافهم، رغم انه هو القوه الوحيده اللي كانت موجوده عسكريا في الارض، وما ممكن كان لاي قوه اخرى ان تقوم بهذه الجريمه غير قواته هو او بمعرفه قواته. انتم بتعرفوا جيدا ان نحن على مدى السنوات الاربع الماضيه كنا عم نحاول بشكل دائم نتواصل مع بشكل غير مباشر طبعا مع جيش الإسلام لحتى نكشف عن مصير الأربعة ولحتى نحمله مسؤولية على الأقل الأخلاقية، أنه أنت حتى إذا ما أنك خاطفهم بس أنت هني كانوا مواطنين بالمنطقة اللي أنت مسيطر عليها، فأخلاقيا أنت مسؤول عنهم وعن حمايتهم ومسؤول عن أنه تخبر أهاليهم وأصدقائهم عن مصيرهم. كل جهودنا راحت هباء، كل الحملات اللي قاموا فيها أصدقاء رزان وسميرة ووائل وناظم راحت هباء. للأسف ما في أي مؤشر على نهاية النفق اللي عايشين فيه النشطاء الأربعة في هذه اللحظة.
للأسف عن جد يعني كلاتنا كنا مثل ما قلت ناوي أو حاطين أمال إنه ولو نعرف ولو بصيص أمل عنهم، ولكن هذا الواقع للأسف بدنا نعيشه مضطرين. بالنهاية الأستاذ وائل سواح، عن جد شكرا كتير إلك ولوقتك ولكونك ضيف عزيز على برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي. أهلا وسهلا فيك.
هبام معزة، أنا سوريالي بالنسبة لي هي بيت تاني، فماني ضيف، أنا من أهل البيت. شكرا لكم وبالتوفيق.
شكرا كتير لك.
لو رحل صوتي ما بترحل حالا جركم، عيوني على بغضة وقلبي معكم. لو راح المغني بتضل الأغاني تجمع القلوب المكسورة بتعالي. لو راح صوتي ما بترحل حالا جركم، عيوني على بغضة وقلبي معكم. راح المغني بتضل الأغاني تجمع القلوب المكسورة والبتعاني.
وانتو معنا مستمعينا عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، خليكم عم تتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، او برسالة صوتية او مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. اما سؤال حلقتنا لليوم، شو بتتوقعوا يقرر مجلس الامن بعد مجزرة الكيماوي بدوما؟ أبو قاسم عم بيقول حيكون إدانة فقط. ناجي محمود عم بيقول التصفيق والضحك للي عم بيصير بسوريا، وتزويد أطراف الصراع بالأسلحة لحتى يستمروا ويقتلوا بعضهم البعض، وأكبر قدر من القتلى حتكون النتيجة. أما وليد عم بيقول كله عم بتاجر بدم الشعب السوري. شكرا يا أصدقائي على مشاركاتكم.
صوتي صوت اللي ما بينصاعه مثل المدى ما بينشرع ولا بينباع. صوتي
شو في مثل.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوا راديو سوريالي، ببرنامج من سيره لسيره، معي انا همام وزميلتي عزه. وهلا وصلنا لفقره شو في ما في على سوريالي،
واذا بهمكم تتابعوا الاخبار بس ما عندكم وقت طويل، صار فيكم تسمعوا ملخص للاخبار الاسبوعيه بدقيقه او اكثر على راديو سوريالي.
اخبار الاسبوع بدقيقه او اكثر، بيعرضوا لكم الاخبار السياسيه واقوال الصحف والاخبار الفنيه بدقيقه او اكثر.
متابعه اخبار الاسبوع مستمعينا ما عاد تاخذ منكم وقت، خلال الاسبوع اكثر من دقيقه على راديو سوريالي. عارفوا شو عم يصير؟ مع نكهة طريفة ومسلية ضافوها زملائنا عمر سواح على الإعداد وعروة عيادة على المونتاج.
تابعوا أخبار الأسبوع بدقيقة أو أكثر على راديو سوريالي كل يوم أربعة المساء، وإذا فاتتكم الحلقة تقدروا تشوفوها على سوريالي.net أو على قناتنا على اليوتيوب.
رغم الحدود رغم السدود رغم اللي راح واللي عدى من العهود، رغم الجراح رغم الألم رغم ان جوه القلب فيه زحمة كلام، رغم اللي قال واللي فاكر انه ممكن يخنق العقل بقيود، رغم السؤال اللي ملوش حلول، أنا موجود أنا موجود.
ولهون مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، بدنا نتشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم، ونتمنى السلامة للكل السوريين وين ما كانوا. ضلوا بخير ونلتقي الأسبوع الجاي.
أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، بدي أشكر كمان تيسير على الهندسة الصوتية وغالي على متابعة التعليقات. رح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا هما.
أنا اللي غيرت اللي كان واللي جاي راح أغير طعم الكرامة للساعة اللي سال.
من إنتاج سوريالي 2018.